العظة التالية قدمها في الأصل جون ماك آرثر من كنيسة غريس كوميونيتي في جنوب كاليفورنيا. وجون هو راع ومؤلف ورئيس كلية اللاهوت المعروفة باسم The Master's College and Seminary، وهو متكلم بارز في مؤسسة Grace to You. وخدمته التعليمية للكتاب المقدس من خلال وسائل الإعلام هي المسؤولة عن نشر إصداراته وتوزيعها في جميع أنحاء العالم، وقد ترجمت عظاته بدعم من مؤسسة Grace to You وداعمها. بعد هذا الدرس ستستمعون إلى معلومات عن كيفية التواصل مع مؤسسة Grace to You. والآن نترككم مع معلم الكتاب المقدس في مؤسسة Grace to You جون ماك آرثر، الذي سيفصل لنا الحق الكتابي آية آية.
لا أدري كيف تجدون جميعكم هذه الدراسة، ولكني مستمتع جدا بدراسة رسالة كورنثوس الثانية والأصحاح الثالث. والحقيقة هي أن هذه الدراسة غنية جدا، حتى إننا قد نستمر فيها إلى أن يحدث الاختطاف، وسوف يكون الأصحاح الثالث من رسالة كورنثوس الثانية هو محور دراستنا في هذا الصباح. وأود أن أشجعكم على أن تفتحوا كتبكم المقدسة إن سمحتم، وهذا هو الجزء الرابع في هذه السلسلة التي سندرس فيها الأعداد من السادس إلى الثامن عشر، وهي بعنوان مجد العهد الجديد. ولا أدري كم سيكون عدد الأجزاء، ولكن من الواضح أنه ستكون هناك أجزاء أخرى. فهذا مقطع ثمين جدا من كلمة الله، وهو مقطع لا يجوز أن ندرسه باستخفاف، بل يجب علينا أن نفهم كل الغنى الذي فيه قدر استطاعتنا. والآيات كورنثوس الثانية الأصحاح الثالث من الآية السادسة إلى الثامنة عشر هي أشبه بالنسخة المختصرة للرسالة إلى العبرانيين، فهي تأخذ الرسالة إلى العبرانيين وتأخذ الفكرة العظيمة لتفوق العهد الجديد وتلخصها في هذا المقطع الصغير. وحين تتعمقون في هذا المقطع لا يمكنكم أن تستوعبوا كل ما فيه، بل إنكم تجدون أنفسكم مرغمين على التوسع في العديد من الأشياء الموجودة كما قلنا سابقا في الرسالة إلى العبرانيين في أماكن أخرى من الكتاب المقدس. وابتداء من العدد السادس إلى نهاية الأصحاح يريد بولس أن يبين بوضوح تام أن العهد الجديد يتفوق على العهد القديم. والسبب في أن هذا الأمر مهم هو أنه جاء إلى مدينة كورنثوس التي خدم فيها بولس بكل أمانة وزرع فيها تلك الكنيسة العظيمة، جاء معلمون كذبة ورسل كذبة أرادوا أن يقنعوا الرعية بأن العهد القديم مساو للعهد الجديد، وقد أرادوا أن يقنعوا الرعية بضرورة الاستمرار في ممارسة الطقوس الموسوية والشعائر الموسوية، وأنه ينبغي الحفاظ على تلك الشعائر، وبأن العهد القديم دائم على غرار العهد الجديد، وبأنه أبدي إن شئتم كما هي حال العهد الجديد، وبأن أهميته مساوية لأهمية العهد الجديد، وبأنه مساو للعهد الجديد. لذا فقد كانوا يفرضون على البساطة التي في المسيح كل التقاليد الموسوية بدءا من الختان فصاعدا، وكانوا يشوشون الناس ويشوهون بساطة الإنجيل. وقد تحدثنا عن كيف أن الطقسية والكهنوتية، وهي كلمة تستخدم لوصف نوع الخدمة التي يقوم بها الكهنة من طقوس وشعائر وممارسات خارجية روتينية، تميل إلى تشويه الحقيقة الروحية. وكما هو واضح فإن بولس يدافع عن نفسه في رسالة كورنثوس الثانية، فالرسالة كلها هي دفاع عن خدمته ونزاهته الشخصية. وواحد من البراهين التي يستخدمها للدفاع عن نفسه هو أنه كان خادما للعهد الجديد، فهو يقول في العدد السادس إن الله جعلنا كفاة لأن نكون خدام عهد جديد. وهذا بالمناسبة يناقض المعلمين الكذبة الذين ما زالوا يخدمون العهد القديم، فبولس يقول إن العهد الجديد أفضل جدا، وإن أي خادم حقيقي لله يخدم إنجيل العهد الجديد وحق العهد الجديد، لا طقوس العهد القديم وناموسيته. فالعهد الجديد هو الإنجيل الذي يكرز به بولس، والعهد الجديد يكرز به من قبل كل الوعاظ الأمناء طوال التاريخ في حياة الكنيسة. لذا كجزء من دفاعه عن نفسه وخدمته، فإنه يتحدث عن موضوع العهد الجديد فيقول: لماذا تحولتم عني مع أنني خادم أمين للعهد الجديد لتتبعوا خدام العهد القديم الزائفين؟ لماذا تفعلون ذلك مع أن العهد الجديد أسمى من العهد القديم؟ لذا في الوقت الذي يدافع فيه عن نفسه بوصفه راعيا حقيقيا ورسولا حقيقيا وواعظا حقيقيا ومعلما حقيقيا لأنه يعلم العهد الجديد، فإنه يسمح لنا برؤية غنى هذا العهد الجديد. لذا فإنه يسترسل إلى ما وراء الدفاع عن نفسه ويدخل في صلب لاهوت العهد الجديد، ومع أنه يفعل ذلك بإيجاز فإن كلماته غنية دون أدنى شك. وهو يرفض الخلاص بالأعمال، ويرفض الخلاص بالختان والطقوس والشعائر، فهو يرفض هذه الأشياء تماما، وهو يريد منا أن نرفضها نحن أيضا. فالخلاص ليس قائما على الطقوس، فهو لا يقوم على أي طقس، وهو لا يقوم على الشعائر، وهو لا يقوم على الممارسات الدينية أيا كانت تلك الطقوس أو الممارسات. فالخلاص قائم على العهد الجديد. وما هو العهد الجديد؟ إن العهد الجديد هو ببساطة وعد، فالكلمة عهد تعني وعد، والعهد الجديد هو وعد بالخلاص، وهذا يعني الغفران التام لكل خطاياك من خلال موت يسوع المسيح وقيامته. فهذا هو وعد الله، فالله وعد بأن يغفر خطيتك، وبأنه لن يعود يذكر خطايانا بعد، وبأنه سيبعدها عنا كبعد المشرق عن المغرب، وبأنه سيغفرها تماما وبصورة كاملة بسبب ما فعله يسوع المسيح على الصليب. فهذا هو الوعد الجديد، وهذا هو العهد الجديد، وهذا هو الإنجيل. فالعهد الجديد والإنجيل هما الشيء نفسه. وبولس يقول: أنا كارز بالإنجيل، وأنا كارز بالعهد الجديد، وكذلك هي حال كل خادم أمين. وقد تقول: حسنا، وماذا كانت الغاية من العهد القديم؟ لقد تحدثنا عن ذلك في الأسابيع الثلاث الماضية، وأنا لن أعيد ذلك، بل سأكتفي بالقول إن العهد القديم كان يتألف من ثلاثة أجزاء: الشريعة المدنية، والشريعة الطقسية، والشريعة الأخلاقية. وقد كانت الغاية من الشريعة المدنية هي أن تضع قوانين لحياة بني إسرائيل بطريقة فريدة لكي يكونوا شعبا مفرزا ومنفصلا عن الأمم الوثنية والشعوب التي تعبد آلهة عديدة في زمنهم. وقد جعلتهم يعيشون بطريقة فريدة يمكننا أن نسميها اليوم نمط حياة محلل، وفصلتهم عن الأمم التي قد تلوثهم وتؤثر سلبيا في شهادتهم. أما الجانب الطقسي من الناموس بكل ما فيه من رموز ونظام ذبائح وختان وسبت وأعياد واحتفالات، فإنه يختص بالقصد من الخلاص. وقد كان القصد من تلك الأمور دائما هو أن تظهر خطة الله الفدائية، أي حاجة الإنسان إلى أن يخلص، وكيف سيقوم الله بتنفيذها. لذا فقد كانت كل تلك الأشياء رمزية، وقد كانت مجرد صور. والجزء المدني الذي فرز إسرائيل كأمة فريدة قد وضع جانبا، لأننا صرنا شعبا واحدا يهودا وأمما في الكنيسة. وقد وضع الجزء الطقسي جانبا، لأن الصور تتلاشى عند مجيء الشيء الحقيقي، والحقيقة صارت حاضرة في المسيح. أما الجانب الثالث من الناموس فكان الجزء الأخلاقي، وهذا هو الجزء الدائم والأبدي، لأن الله أعلن من خلال الشريعة الأخلاقية صفاته ومشيئته للإنسان. ولكن الشريعة الأخلاقية لا تقدر أن تخلصك، وهي بذلك لا تختلف في شيء عن الشريعة الطقسية التي لا تقدر أن تخلصك لأنها مجرد صور. والشريعة المدنية لم تكن قادرة أن تخلصك لأنها كانت مجرد طريقة لتنظيم الحياة خارجيا. وكذلك فإن الشريعة الأخلاقية لا تستطيع أن تخلصك أيضا، فكل ما تفعله هو أنها تقودك إلى معرفة خطيتك على حقيقتها، وبسبب شعورك باليأس فإنها تقودك إلى الله متضرعا أن يرحمك ويسبغ عليك نعمته. وهذا هو ما فعله قديسو العهد القديم، وهذا هو ما فعلته البقية، وهذا هو ما فعله اليهود الحقيقيون. فقد كان اليهودي الحقيقي ينظر إلى الناموس وينظر إلى حياته ويقول: لا يمكنني أن أحفظ الناموس، وكان يصرخ طلبا للرحمة. ومن المؤسف والمحزن أن بقية اليهود نظروا إلى الشريعة الأخلاقية وقالوا: حسنا، أنا لا أستطيع أن أحفظها جيدا جدا، ولكني أعلم أن الخلاص يكمن في الشريعة الطقسية، ولأني لا أستطيع أن أحفظ الشريعة الأخلاقية سأستخدم الشريعة الطقسية وسيلة للخلاص. وقد كان ذلك أكثر سوءا، لأن الشريعة الأخلاقية لم تكن تقتلهم فقط، بل إنهم أخذوا حرف الشريعة الطقسية وفرضوها بالإضافة إلى الشريعة الأخلاقية كما لو كانت عنصرا مخلصا، وحينئذ قتلوا حقا آنذاك. فحرف الناموس كان مهلكا بحق. وقد قلنا سابقا:
لقد استمعتم إلى عظة قدمها في الأصل جون ماك آرثر، معلم الكتاب المقدس في مؤسسة Grace to You. لمزيد من المعلومات وللاستماع إلى دروس مجانية لجون، زوروا موقع مؤسسة Grace to You gty.org. كذلك يمكنكم من خلال موقع المؤسسة على الإنترنت أن تشتروا الكتاب الرئيسي لخدمة جون، وهو كتابه تفسير الكتاب المقدس لجون ماك آرثر. ومع أننا نبيع جميع الترجمات المتوفرة، قد لا نتمكن من توفير الخدمة لكل منطقة يستمع فيها الناس إلى هذا التسجيل. إن جون ماك آرثر ومؤسسة Grace to You محميان بحقوق التأليف والنشر بموجب القوانين النافذة، ويمكنكم الاطلاع على حقوق التأليف والنشر على موقع gty.org، بالإضافة إلى التعليمات والقيود المختصة بعمل نسخ إضافية من هذا الملف الإلكتروني.